بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 بعد 200 على 1.
أي التي في البخاري، شو هي؟ قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح، فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة، فقال لهم انكثوا، وراح اغتسل وجاء وكبر وصلى. هون التكبيرة قبل الصلاة، قبل تكبيرة إحرام في المرة الأولى ما ذكرت، عكس هذيك تماما. أشوف التكبيرة لما رجع الرسول بعد الاغتسال ذكرت. هذه فارقة بين قصة أبي داود وقصة البخاري. فارقة ثانية، قصة أبي داود أشار إليهم أن مكانكم، قصة البخاري قال لهم لأنه ليس في صلاة، أما هناك هو في صلاة، فما بصح يأتي بشيء ينافي الصلاة إلا ما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو طهارة. فلغرابة القصة الأولى قالوا، حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري، مع أنه في فرق كبير جدا بين القصتين، مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تمام الاختلاف. هناك القصة الأولى كبر ثم أشار إليهم أن مكانكم، القصة الثانية قبل أن يكبر قال لهم أن مكانكم، لما جاء في القصة الأولى فصلى، لما جاء في القصة الأخرى فكبر وصلى. وهكذا يجب على الباحث أن يكون دقيقا في نقده للروايات ولا يعطل السنن لوجود شيء من التشابه بين حادثة أخرى، فيحمل الواحد على الأخرى فيعطل علينا فائدة لو لم نحمل هذا الحمل ما استفدناها.
الآن عفوا الأخي، الصورة الثالثة اللي أنا الآن بذكرها في حالة أنه تذكر في وسط الصلاة أنه على غير طهارة، لو أمر الجميع بأن يصلي كل على حدة تصح؟
لا
لا تصح،
خوت عليهم صلاة جماعة. هات شو عندك
بالنسبة للصورة هذه؟ رجع هو إماما فبنى على ما سبق المصالح.
أيه،
الصورة الثانية سألتها، رجع مأموما
وبنى أيضا صح ولا لا؟
نعم.
طيب، لما الإمام تذكر الجنابة وذهب ليصلي، المأمومين شو حكمهم؟
أن يبقوا كما هم كما أشار إليه.
معليش، لكن صحت ما صلى بهم ولا ما صح؟
صح.
إذن حكم هؤلاء حكم هو.
نعم.
طيب، فهون بقى صارت الصورة أنه الإمام اللي كان إمام صار إيش؟ صار مأموم. نعم. إذن له حكمهم، فما في فرق بين كونه إماما بين كونه مأموما.
شيخنا، ولو بمفرده في نقطة، شيخنا كانت المسألة سمعناها منكم يعني واستفدنا في مرة سابقة. طبعا. كنت أستاذنا ذكرت قيدا مهما يعني ما سمعته الليلة، يعني مشان الوضوح لإخواننا، إنه الأصل إنه يعني ما يتحول نحو عن القبلة ويبقى كذا ويحاول أقل حركات بهذا المعنى.
هذا صحيح.
أي نعم.
لكن هذا الأصل ما كان ممكنا.
ما كان ممكنا.
يعني ما دام ممكنا. طيب، ما هنا مش بمعنى النفي.
طيب، وإذا لم يتيسر وانحرف وانصرف يتمم؟
بقدر، إذا كان ضرورة هكذا. يعني ما يستطيع إلا أن ينحرف ينصرف
ويعني يبني على الصلاة،
لأنه لا تماما.
نعم، يعني يبني.
إيه نعم، لأنه لا يخاك، ما في فرق بين يعني شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة.
نعم صحيح.
طيب فنحن منقول يظل مستمرا في استقبال القبلة، وهذا تنبيه طيب جزاك الله خير، لكن ليس على عمومه وإنما إذا كان متيسرا.
وهذا زائد عن الجلسة الماضية،
وهي
هذه الفائدة إيه؟ إنه يعني إذا كان متيسرا زائد على الجلسة الماضية.
تعرف لأنه لا شو بيقولوا إنه مدارسة العلم
شو بيقولوا مذاكرته
إنه
الحديث المحذور.
ها
الحديث يتحدث بلسانه يعني.
هذا ممنوع لأنه ما في ضرورة له. نعم.
الآن بالنسبة هذا للإمام وقال لهم أمكثوا يعني ظلكوا مثل ما أنت.
قال لهم ولا أشار لهم.
أشار.
ذكرنا لك روايتين.
أشار لهم.
عشان ما نخلق.
في الثانية.
طيب.
لكن لما هو خرج وتوضأ الإمام وحط واحد بداله. الآن أجا وأخذ أخرى ركعة وركعتين راحن.
ما هي بذاتها اللي حكاها صعب. هي نفسها هو سأل عنها مرتين ثلاثة.
يعني بدي يحسب الركعة اللي أقول اللي أخذها.
ولا ولا.
ويكمل عليه.
على خير.
هذا حكم.
أي نعم. نعم.
شيخنا بالنسبة لحديث لا يتناجى اثنان دون ثالث، فإحنا رجلين وموجود معنا طفل يعني يبلغ من العمر مثلا 10 سنوات أو 9 أو أقل، فهل يعني يكون هذا الحديث يعني ينطبق على هذه الحالة؟
الجواب ما دمت تحب التفقه في الدين مرها لقمك يا الجواب تلقيم، وإنما راح أخليك أنت تأخذ الحكم يعني استنباطا من عندك. هذا الحكم أو بصورة أوضح هذا النهي تعبدي أم معقول المعنى؟
عاد السؤال يا شيخنا.
قوله عليه السلام لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث، معقول المعنى أم تعبدي؟
ما هو تعبدي؟
لا لازم ما يكون جوابكم سلبي على طريقة علماء الكلام إنه الله لا فوق ولا تحت. طيب وينه؟ قول وينه؟ في كل مكان. أعوذ بالله هذا ضلال. على سماوات صح مو 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 مهما تميت تموي ما إيش بتشبع ولا بتروي أبدا. فأقول بقى تعبدي ولا معقول المعنى؟
معقول المعنى.
معقول المعنى أصبته. شو معقوليته؟
أخو تغشش الجواب بس هاي ما تغششها.
يعني شو معنى قولنا إنه هذا حديث معقول المعنى؟
من عند المصطلح شيخنا لو انك
وهيك انا شايف معقول المعنى يقابله تعبدي. التعبدي هربي ما بنعرف شو السر، ما بنعرف شو الحكمة، ما بنعرف شو الغاية من امر ما او نهي ما. معقول المعنى بالعكس تماما، نعرف ليش الشارع امر بكذا، ليه نهى عن كذا الى اخره. مثلا نهى عن بيع الغرر، تعبدي ولا معقول المعنى؟
معقول المعنى.
معقول المعنى واضح جدا. طيب الآن هنا نحن بدنا نقول عن شيئين لا يتناجى اثنان بينهما ثالث.
معقول المعنى.
معقول المعنى ولا لا؟
معقول المعنى.
شو المعقولية تبعه؟
فإن ذلك يسيئه.
فإن ذلك إيش؟
أو يحزنه.
لا إيش كلمة أولانية ما سمعتها.
إن ذلك يسيئه.
لا يحزنه.
نعم.
يحزنه. إذن هذا معقول المعنى.
نعم.
صح؟
نعم.
نرجع من قل لك الولد اللي عمره 10 سنوات بيحزن؟
لا.
أخذت الجواب بقى. واضح؟
واضح.
لكن ما معقول المعنى يخطأ.
يعني يعني أفضل سؤالك. يعني نتيجة أنه يجوز. ليش؟ لأن المعنى الذي من أجله نهى عنه لا يتحقق في هذه الصورة.
العكس يا شيخنا.
كيف؟
يعني تناجي كبيرين بوجود الصغير.
هو هيك سؤال. هو هيك سؤال.
لا هو والله
لا انت لا تضيق حالك انه هذا سؤالك ولا غير هيك. هذا هو هذا هو شو
معقول المعنى وتعبدي ايضا
الان
وتعبدي ايضا.
لا هذا انت بتتفلسف من عندك معليش لكن طول بالك طول بالك لانك انت تقصد بهذا الكلام انه يجب التزام الحكم هذا. انت تقصد بهذا الكلام انه هذا الحكم معقول المعنى لكن تعبدي بمعنى ان ربنا كلفنا به وتعبدنا به ولا بتقصد غير هيك.
لا هكذا اقصد
هذا هو. لكن هذا لما بتقصد انت ما كون عم تمشي بالتعريف العام عند العلماء لما لانه بيجعلوا الحكم اما تعبدي واما معقول المعنى. لكن لما بيقولوا معقول المعنى مش ذاهب عن بالهم انه كون الحكم معقول المعنى لا يجب التزامه لا يجب تنفيذه. لا هو يجب التزامه لكن هل يلتزم بالإطلاق وبدون ما نشغل عقلنا كما نقول مثلا ليش صلاة المغرب ثلاثة ما بنعرف ليش ركعتين جهر والأخرى سر ما بنعرف. لكن هون قد يختلف الحكم هون لما بيكون ايش معقول المعنى. وهذه الصورة واضحة جدا لأنه بيحزنوا هذا الولد مو بهالباب ولا بهالوادي.
استحضرت الصورة شيخنا اللي أنا يعني تلبكت بسببها.
إيه.
إنه إذا ثلاثة موجودين وطفل يعني هذا السن فاثنين تحدثوا مع وجود هذا الطفل وهذا الرجل.
نفس الجواب يحزنه أم لا يحزنه.
يحزن الكبير ما هو مع وجود هذا الصغير. يحزنه طبعا.
شو بيهمنا الصغير هنا؟
يعني الصغير.
الصغير. شو بيقولوا منا هو حرف زايد
حرف زايد
ما له قيمة.
اللغة بعض أهل العلم يعني فيما أذكر يعني جروا حكم اللغة المختلفة على التناجي لاشتراكهما في العلة وهي الإحزان. يعني الاثنين يتحدثوا مثلا لغة إنجليزية وواحد ما يعرف الإنجليزي.
هذا من فوائد كون النص مع كل معنى. أعطي خبر النساء اي
نعم. هل يجوز تسريح الحيوانات للتعليم يعني زي وسيله تعليميه مثلا يشرح الرب مشان يفرجيهم العطاء الداخليه او كذا.
انا ظننت راح تسال هل يجوز تشريح جثث المسلمين الاموات.
لا
فما دام ما هذا سؤالك فجزاك الله خير والجواب يجوز.
يجوز
اي نعم. خلق لكم ما في الأرض جميعا
وبالتخدير طبعا مش يعني يخدروا ويشرحوا ويفرجوا من الأعضاء وهي
أحسنين. هنا تفضل.
واحد عنده مثلا أربع أثواب أو خمسة أحدهما نجس يعني اختلط عليه الأمر ما يعلم أيهما نجس.
تقصد لباس يعني؟
لباس نعم. فيريد أن يصلي فلو لبس أيه يعني أي واحد منهم فالصلاة صحيحة ويكون الحكم حكم الطهارة.
لا هو أنا إذا بدي جاوبك ما بيجوز يلبس ولا واحد منها لكن حتى نكون عمليين ما نكون خياليين. يعني هو مو لبس شيء يستر عورته.
لا هو لابد أن يكون لابس
لكن ليش بده يلبسه ذاك الثوب اللي ما بيعرف هو طاهر ولا نجس.
طيب لنفترض انه يعني الثوب اللي كان لابسه نجس واحد هاي الاثواب منها نجس ويريد انه يصلي.
انا اعطيتك الجواب عن هذا لكن انت هلا انت شايل هلا انه كانه سؤالك كان غير واقعي.
لا انا انه صار نقاش بيني وبين احد الناس فسألني فقلت أنا يعني
إيه أنا راح أكيف لك السؤال على كيفك.
تفضل.
رجل ما عنده غير ثوب واحد يستر به عورته يعني هو إذا أراد أن يصلي ففرض عليه أن يستر عورته.
نعم.
وما عنده غير ثوب واحد من أربعة أثواب هو الطاهر.
نعم.
والبقية نجسة، وإن حبيت عكست والقيمة واحدة، صح. الثلاثة طاهرين وواحد نجس، بده يصلي صلاة مكشوف العورة صلاته باطلة، لازم يستر عورته بثوب من الأثواب، لكن هو مش عارف وين الثوب الطاهر من النجس. فهون بقى عندنا جواب على صورتين. الصورة الأولى أنه لابد ما يغلب ظنه على الثوب من الأربعة هذا هو الطاهر والبقايا نجسة، قد يمكن أن يغلب على ظنه قد لا يمكن. على هذا الاحتمال إذا غلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر بيستر عورته فيه وبيصلي. احتمال ثاني ما بيغلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر، في هذه الحالة يجب أن يغسل الثياب الأربعة لحتى يتأكد من أنه صلاته على ثوب طاهر بثوب طاهر. وقد بقى بتجي صور ثانية أنه راح يضيق عليه الوقت بين ما يغسلهم، راح يضيق عليه الوقت، فهنا بقى في اجتهادين. العلماء كالذي يستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب بيتيمم ولا بيغتسل؟ يقولون بعضهم ومنهم ابن تيمية انه بيتيمم، انا بقول لا، الا في حال واحدة وقد ينجح وقد لا ينجح، وهو الحال الواحدة انه استيقظ قبل طلوع الشمس بزمان والتهى، فهو في هذه الحالة بيكون مسؤول إذا انشغل بغسل الثوب وطلعت عليه الشمس، ففي هذه الحالة أولى أن لا يسمح له بالتيمم لأنه مقصر. واضحة الصورة هي؟
نعم.
الصورة الثانية قام من النوم وتكاد الشمس تطلع، إذا باشر الاغتسال وبخاصة في أيام الشتاء اللي بيحتاج تدفئة ماء تسخينه إلى آخره راح تطلع الشمس. فهنا بقى في الصورة هي بيقول ابن تيمية لا أحسن ما تطلع الشمس بالتيمم، أنا بقول لا، هذا إنسان معذور، فما دام معذور إن طلعت الشمس وهو يغسل ثوبه أو يطهر بدنه فهو في طاعة الله عز وجل، فما عليه مؤاخذة. فالحكم المستقل هو الذي ينبغي أن ينفذه لا الحكم البديل حينما يكون هناك عذر شرعي. وبهذه المناسبة أذكر حديثا أو أثرا أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح أن أبا بكر الصديق صلى يوما بالناس صلاة الفجر فأطال القراءة، ولما سلم قالوا له يا أبا بكر لقد أطلت في الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع، قال ونعم ما قال، إن طلعت لن تجدنا غافلين. شايف الكلام العظيم؟ إن طلعت لم تجدنا غافلين، يعني نحن في طاعة الله. وهذا الرجل الذي استيقظ قبيل طلوع الشمس فباشر الطهارة وطلعت الشمس ما طلعت عليه وهو من الغافلين،
ليس التفريط في النوم.
أيوة. ولذلك قال ما أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك. وهذا حتى بالنسبة لغير المعذور، فما بالك بالنسبة للمعذور. إذن الحالة السابقة عليه أن يباشر غسل الثياب ولو إيش خرج وقت الصلاة،
حتى وإن كانت صلاة جمعة،
حتى وإن كانت صلاة جمعة. لفظك مفهوم لكن مقصدك مجهول، شو يعني؟
لا يعني حتى لو يعني خشي أن
فاتته لا إيه؟
نعم
فاتته. طيب يعني بانشغاله بغسل الثياب تفوته صلاة الجمعة؟
نعم.
هذه الحقيقة تحتاج إلى شيء من التروي، لكن أنا أحفظ سؤالك هذا، أردت أن أتمم كلامي السابق. أقول الغسل بقى مو من الضروري، لعله هذا هو جواب السؤال هذا المشكل. الغسل مش ضروري يكون على طريقة التي نحن نمشي عليها، يعني لو غطس الثوب في هذا وما كان هناك نجاسة ظاهرة وغسل وفركه ولو مرة واحدة ثلاثة أحسن، فهو بيتكيف حسب ضيق الوقت، وخاصة بها الصورة التي ذكرتها أخيرا قضية صلاة الجمعة. لكن إذا فرضنا أنه ضاق الوقت تماما، الحقيقة الآن لا يحضرني جواب هذا السؤال، والسلام عليكم. انت والنساء ما بنتوا ولا نطلع قدامهم.
شيخنا نفس السؤال يا عبد
الرؤوف. ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام، هذا ابو بسام، هذا
ابو بسام.
نعم الله يا الله.
قوة الايمان. والان مع مجلس اخر.
اصبر قليلا، المجافاة يتمكن منها المصلي حينما يصلي لوحده أو في صف غير مزدحم، أما في الصف المزدحم ما يمكنه المجافاة التي تأتي من رفع الذراع عن الأرض، وهذا هو الواجب أن يرفع ذراعه عن الأرض. فإذا كان بسط للذراع ناتج بسبب تراص في الصف فهذا لا بأس به، وإذا كان ناتجا عن غفلة أو عن جهل فيجب أن يذكر ويعلم. فهمتني؟
طبعا استاذ اسمح لي، حديث بيقول ما معناه ما من عبد يصلى علي يوم الجمعة إلا رد الله علي روحي، ف
ما فيش يوم الجمعة أو ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام.
نعم، فبعض الصوفيين بيستدلوا يقولوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ماتش، لا حي في القبر، وبيستدلوا بهذا الحديث.
وإيش معنى يرد عليه روحي ما مات؟ أنت روحك ألا في نفسك ولا مردود إليك؟ هذا كلام صوفي، ويكفي أن يكون كلاما صوفيا لأنه خالف حديث الرسول عليه السلام. وبعدين هؤلاء الصوفية لبالغ جهلهم ينكرون النصوص القاطعة بشبهات ما أنزل الله فيها من سلطان. ربنا يقول في صريح القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، فإذا هو كسائر البشر ميت كما هم إيش ميتون. إيش معنى إنك ميت؟ أي ستموت، أي ستصبح ميتا، وكذلك الناس جميعا. فينكرون هذه الحقائق بشبهات مثل هذه الشبهة التي ذكرتها عن الحديث. الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات، وكل حي فإنما سبيله الموت، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ولذلك لما قال عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ ماذا فهم الصحابة من قوله عليه السلام هذا؟ فهموا أنه ميت، ولذلك استغربوا كيف تبلغه صلاته وقد أرم، أي فني، أي صار رميما. قال من يحيي العظام وهي إيه؟ رميم. فالصحابة كانوا تلقوا عن الرسول عليه السلام هذه الحقيقة التي لا مناص لأحد من بشر إلا وأن يقع فيها، وهي إنك ميت وإنهم ميتون. كانوا عرفوا هذه الحقيقة، ولذلك لما جاءهم الرسول عليه السلام بشيء ما كانوا يعرفون من قبل أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، قالوا كيف ذاك وقد أرمت، أي فنين، طبعا مت، وأكثر من مت أي فنيت وصرت عميما. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد الأنبياء، أجساد الأنبياء، كل الأنبياء لا تصبح رميما كأجساد الآخرين. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم جسده في قبره كما هو من قبل. هذه معجزة، هذه كرامة من الله عز وجل لنبي عليه السلام بل ولسائر الأنبياء الكرام. ولكن الله أيضا كرم نبيه عليه الصلاة والسلام بكرامة أخرى لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء، وهي قوله عليه السلام: فإن صلاتكم تبلوني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي أنه أنا كسائر الأنبياء، جسدي في القبر حي طري، ولكن اصطفاني ربي عز وجل بخصلة أخرى، أنه كلما سلم علي مسلمون رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام. وهذا الحديث وهو ثابت فيه دلالة على أن الرسول عليه السلام خلاف ما يتوهمه كثير من العامة، بل وفيهم بعض الخاصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام المسلمين عليه، وإنما كما جاء في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين، يعني طوافين على المسلمين، فكلما سمعوا مسلما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلغوه ذلك، هو لا يسمع، لأن الميت لا يسمع، انفصل عن هذه الحياة الدنيا ومتعلقاتها كلها. ولكن الله عز وجل اصطفى نبيه عليه السلام بما ذكرنا من الحياة ومن تمكينه بإعادة روحه إلى جسده ورد السلام على المسلمين عليه، ومن ذلك أيضا أن هناك ملائكة يبلغونه السلام، فكلما سلموا عليه من فلان هو رد عليهم السلام. واضح؟
الشيخ في ثلاث ملحوظات: ملحوظة على العلماء، وملحوظة على الإخوة، وملحوظة على الناس اللي يعني أولا نبدأ بالناس العوام اللي سبحان ربي العظيم بلينا فيهم بالسب واللعن، ونسأل الله العافية برضو بعض العلماء، نسأل الله العافية، بنجد الجرائد وبنجد الإعلانات بتاعت الانتخابات وكده، فاسم الله وبتداس عليها في الشوارع، والعلماء مقصرين كتير جدا جدا من الدعوة من هذا الباب يعني. وهذا في بعض الدول العربية يمكن دولة وحيدة وما فيش داعي ذكر اسمها، هي اللي طبقت ان في مكان للجرائد مخصوص يتحط فيها. ونجد ان بعض الإخوة بقى ان الإخوة لما بيلاقوا حديث ضعيف اكنه جرثومة ما بيقربولوش وما برضوش يعملوا بيه وما برضوش يقربوا له خالص. طب ده حديث يعني احنا عارفين انه ضعيف، يعني يكفي ان احنا الحمد لله توصلنا ليه ان هو حديث ضعيف وعرفنا انه حديث ضعيف، طب خدوه يا جماعة من فضائل الاعمال، خدوه. لا 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 لا، وكأنه يعني مثلا حضرتك ذكرت حديث والله اعلم بصحته في صحيح الكلم الطيب، وهو الحديث ان الانسان لما بيجي يدخل السوق مثلا يقول لا اله الا الله الحديث، فبعض الاخوة ما رديش ان هو يقول، فبعدين ما صدقش لما رحت جبت له الحديث قلت له ادي الشيخ ناصر ذكر الحديث والحديث ضعيف، فالإخوة بيسمعوا كلمة حديث ضعيف لا 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 أكنه مش منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام، وأكن إحنا وصلنا لمرتبة أعلى، فيكفي إن إحنا عرفنا إنه حديث ضعيف ما نقربلوش خالص. فرأي حضرتك إيه في المواضيع دي كلها؟
أنت بتقول البعض،
أنا وقص يعني جبت موجز منها.
هذا الموجز مفصل واضح وبين.
الله يكرمك.
أستاذ أصبر أصبر. يقصدنا أنا عشان أنا كنت بكلمه عن الموضوع.
بيقصدك أنت ولا غيرك؟
واضح إحنا كلنا نستفيد لأن الأخ برضه.
بيقصدك أنت ولا غيرك؟
أنت من العلماء ولا من الإخوة؟
ليش أفرت سعر في موادي؟
أصبر الله يكرمك.
أنا أسمع الست
الشهور. هذولي بعض الإخوان هكذا. يعني لا يرضون أن يقبلوا أن يعملوا بالحديث الضعيف. والبعض الآخر. ماذا؟
يعمل في فضائل الأعمال. اللهم إني اللهم أجر من النار سبع مرات مثلا.
كلمة وغطاها.
إن شاء الله.
يا ترى الصواب مع من؟
الله أعلم.
صحيح.
كويس. إذا كنت تقول وتعني ما تقول حينما تقول الله أعلم، فلا يجوز لك أن تنكر قولا هذا القول يساوي قولك أنت. هو يقول لا أعمل بالحديث الضعيف وأنت تقول أنا أعمل بالحديث الضعيف. فحينما يأتيك السؤال أي القولين هو الصواب تقول الله أعلم. فإذا أنت وإياه سواء. صح؟
صح.
فإذا ما ينبغي لك أن تنكر عليه بغير علم. ها؟ فيجب أن تصمت وأن لا تنكر على من خالفك في رأي إلا بعلم. وإن كان عندك علم تبديه له ولغيره أيضا. وبذلك ينتشر الحق بين الناس وتتفق كلمة الناس ويمشون على كلمة سواء لا خلاف بينهم فيها. الصواب هو مع هؤلاء الذين هم تنكر أنت عليهم. يصبح الإنكار منقلبا منك عليك منهم عليك. لماذا؟ لأن العمل بالحديث الضعيف يعني شيئا، هذا الشيء منكر شرعا. هل يجوز أن تقول في حديث ضعيف لم يثبت عندك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يجوز؟
اللفظ لا يجوز.
العمل وأنا بتكلم بإيه؟
في اللفظ لا يجوز.
أنا بتكلم في إيه؟ سؤالي عن إيه؟
لا يجوز.
نعمل بحديث ضعيف.
لا يعديك. أنا أسألك أتكلم عن ماذا؟ عن العمل أم عن الرواية؟
لا عن الرواية.
طيب والرواية اللفظ؟ لا. الرواية لا علاقة بالرواية ولا بالعمل؟ الآن.
لا بالرواية.
طيب هل يجوز أعيد فأقول هل يجوز رواية حديث لم يثبت عند الراوي ويقول في هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز.
أحسنت. إذا كان الأمر كذلك فحينما يقول الرسول عليه السلام قولا من أقواله وكلها وحي من ربه، فهل المقصود بهذا القول النبوي الكريم هو كما يقول بعض الناس جهلا منهم التبرك بروايته أم العمل به؟ أنت فاهم عليه؟
لا بس تبرك صوفي كده.
بس أنا أبغى تعطيني جواب على السؤال وما تخسرني.
ماشي.
أنت خسرتني الآن.
لا لا لا.
تعرف ليه؟ لأنك ما جاوبتني. وعيد السؤال. وعيد السؤال. حينما الرسول عليه السلام يتكلم بحديث أي حديث كان، هل المقصود مجرد روايته للتبرك أم للعمل به؟
للعمل.
هذا هو الجواب. إذن إذا قلت أنا أو غيري أن قول الرسول عليه السلام بكلمة ما هي وسيلة والغاية هو العمل.
العمل.
صح؟
صح.
أنت معي في هذا
أيوة
الكلام؟
طبعاً.
أنا بقول لك انتبه.
أيوة أيوة.
حتى ما تقع بعدين فيما خلاف ما تعتقد. أقول لك خذ حذرك. لأنه أنا أخطط الآن لأجعلك قائما مستقيما.
إن شاء
لا تميل
الله.
لا يمينا
إن شاء
ولا
الله.
يسارا.
إن شاء الله.
فإذا كان القول من الرسول عليه السلام وسيلة والغاية العمل به، السؤال الأخير وبذلك يتضح الجواب، إذا لم يجوز اتخاذ الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية فهل يجوز العمل بالغاية والوسيلة غير ثابتة؟
حضرتك اللي تجيب. أطلب من حضرتك معلش تجيب أمر الله يهديك. ده هي دي آخر حاجة خلاص.
هي آخر حاجة.
حضرتك تجيب على هذا.
أقول بارك الله فيك، لا يجوز العمل بوسيلة لا يجوز روايتها، لأننا قلنا واتفقنا على كلمة سواء وهي أن المقصود من أقوال الرسول عليه السلام العمل.
العمل.
فإذا كان هذا القول لا يجوز لنا أن نرويه، كيف يجوز لنا أن نعمل به؟ والسلام عليكم.
طب الحديث حضرتك رويته.
ممكن سؤال آخر.
الحديث
هذا أحمد بن حنبل.
هذا مش ضعيف.
هذا صحيح.
وأنت تمثيل
بألف صلاة.
لكن تمثيلك به أنت مخطئ. ويكفيك علما بأنني أوردته في صحيح الكلمة الطيبة. هذا ليس حديثا ضعيفا. والسلام عليكم.
سؤال حديث سؤال أخير في مسلم الإمام أحمد بن حنبل الشيخ.
أنا أقول زكاة الإمامة. مسلم الإمام أحمد بن حنبل الإمامة إذا كان أحفظ القرآن.
إذا كان لا يوجد أحفظ منه يجوز.
سؤال الشيخ بس سؤال في مسلم أعرب صحيح.
سمعت الشيخ ده
بس. عن أبو الغريب.
معليش والله.
خلاص خلي الدور لغيره.
خلاص.
هو ده. معليش هو يتكلم نعم.
بس سمحت بالنسبة في حديث عن مسند في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبي الغريب في حديث أن لا يمس القرآن إلا جنب, وهذا الحديث أن الرجال كلهم سكوت مع أنه وجد في كتاب الشرح والتعديل وتهذيب التهذيب وكتب الرجال أنه كل رواة سكوت, فما حكمك فيه؟
أخي قول القائل في حديث ما أن الرجال سكوت لا يعني صحيح, يجب أن تتعلمه. قول القائل من المحدثين في إسناد حديث ما رجال ثقات لا يعني أن إسناده صحيح. لماذا؟ لأن تعريف الحديث الصحيح عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذ ولم يعلى, فما رواه عدل ضابط عن مثله هذا معناه رجال ثقات, لكن تتمة التعريف ولم يشد ولم يعل, فقد يكون في السند انقطاع ويقال رجال وثقات, وقد يكون في السند تدليس ورجال وثقات, وقد يكون في السند ارسال ورجال وثقات.
الشيخ احمد محمد شكر
ما بهمني الاسماء الان بقدر ما يهمني انت ان تفهم علي ما اقول.
نعم طبعا.
هل فهمت علي؟
نعم
فهمت. اذا قال الشيخ احمد ولا الشيخ محمد اللي هو انا,
نعم
هو أحمد وأنا محمد. ها إذا قلت أنا في سند ما رجاله ثقات فلا أعني أنه صحيح, وحينما يكون صحيحا أقول إسنده صحيح. والسلام عليكم.
جزاك الله خير.
إيش يقول فيه؟
بتريد تسجل كلامك ولا ما يسجل؟ إذا ما بتريد تسجله
أنا راشدكم
إنه لا تسجل.
نسجل.
أنا مرة سألته يا شيخنا أنت مسلم قال لا أنا نصراني.
انا
انا مش عارف ما حبينا نسجل كلام.
انا
اي نعم انت وانا ذاكرك وانا حابب اسمع كلمه من الشيخ, شوفي له خطوره هاي.
انا
خلص اذا انت طيب. الشيخ لو حدا قالها
طيب نفترض انه مو انت غيرك, هل يجوز لمسلم ان يقول انا نصراني؟
لا.
وما حكم من يقول وهو مسلم انا نصراني؟ يكون كافرا, يكون مرتدا عن دينه. وبتما سمعت الشيخ الله يجزيه الخير انه لو في حكم اسلامي المسلم حينما يرتد عن دينه تقطع رقبته, وهذا له حكم تفصيلي طبعا في كتب العلماء, لكن هذه كلمة لا يجوز للمسلم ان يقولها ابدا حتى ولو في ساعة الغضب انه انا نصراني انا مالي مسلم. اعوذ بالله. شرف المسلم في هذه الحياة الدنيا هو كون دينه. يلا السلام عليكم.
حديث بالنسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة وأنه ينبغي غسل لكل
كل من العبادتين,
وتقول أيضا بأن هناك ممكن جمع في نية واحدة عدة صلوات نوافل, فكيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟
توفيق سهل, لا يقوم واجب عن واجب.
نعم.
أما النفل لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه.
نعم.
فإذا صلى نافلة واحدة بنيتها ثم ضم إليها نية نافلة أخرى ولم يأتي بها عمليا فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل. بينما الواجب لابد من الاتيان به. واضح؟
ختان المرأة ختان المرأة أو البنت حكم في الإسلام.
ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض.
لا حكم الإسلام.
أيوه
واجب.
ولا أنا بقول إيه؟ ختان المرأة يجب في بعض البلاد دون بعض. وكيف ذلك؟ عليكم السلام. في بعض البلاد الباردة
لا يوجد هناك في الفتاة ما ينبغي أن يختل أو يقطع. تفهم علي؟
نعم
في البلاد الأخرى وهي تختص في البلاد الحارة يوجد هناك قطعة لحم كعرف الديك فيقطع فهذا هو ختان المرأة. فمن كانت بحاجة إلى مثل هذا الختان وجب عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخاتنة التي كانت تختن في عهد الرسول عليه السلام وهي أم عطية اختني ولا تنهكي يعني اقطعي ولا تبالغي في القطع فإنه أحظى للزوج لأنه إذا بالغت وقطعت أكثر من لازم تصير الشهوة ضعيفة وهذا ليس من صالح الزوج والعكس بالعكس فيما إذا تركت هذه الفتاة ولم تختن يصير عندها غلمة تفهم الغلمة يعني الشبق تفهم الشبق يعني شدة الشهوة عليكم السلام أهلا
حديث عن فاجر
حكم السفر للبلاد الأوروبية للعمل
إذا كان العمل في حدود الشرع والسفر كذلك ومن ذلك أن يكون قد سافر وقد حصن نفسه بدينه وأخلاق إسلامه أولا ثم بزوجته الصالحة ثانيا ثم لم ينوي الإقامة في تلك البلاد ثالثا وأخيرا واضح؟
فضيلة الشيخ
ايش قلت
حديث عن فاجر كي يحذره الناس
هذا حديث ضعيف السند صحيح المعنى
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله
السلام
بعض الشباب المسلم يشغل بالمنطق الرومي واليوناني والبعض منهم يجهل أمور الدين فيجب إحنا كشباب يكون منا دعاء وبعض العلماء بيرفض حكاية الدعوة دي ويقول إنها مش مطابقة للسنة
تبليغ عن
الشيخ سامحك الله الدعوة غير مخالفة للسنة ماذا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير هل تتصور مسلما ينكر مثل هذه الآية المصرحة بالدعوة قل لا قل لا ولا ما فهمت عليها
فهمت على حضرتك
فإذا إذا وجد هناك إنسان عنده شيء من علم وعقل فقال إن الدعوة تخالف السنة فلربما يعني دعوة مقننة منظمة تنظيما تخالف السنة أما هكذا أن ينكر الدعوة مطلقا هذا مستحيل ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يمكن لإنسان أن ينكر الدعوة أي التي جاء بها الكتاب والسنة لكن هو قد ينكر دعوة فيها بدعة فيها خرافات فيها أحاديث موضوعات وهكذا ممكن أن ينكر مثل هذا أما إنكار الدعوة مطلقا فهذا أمر مستحيل وخطأ وبيل
انتساب برضو يعني الواحد لو انتسب لأي مجموعة زي مثلا جماعة التبليغ أو 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 أو, أو فبرضو يعني ما فيش أصلا مؤسس يعني ما فيش يعني موجه للشباب أكتر إنه إحنا نكون متجهين لشيء معين وإحنا بنشوف إن بعض الجماعات بيكونوا مجتهدين والواحد بيحاول إن هو يجتهد زيهم بحيث إنه يبلغ أو يقول للناس في القهاوي أو مثلا في يعني أو في الأماكن اللي بيقعدوا فيها في الطرقات أو كده
نعم أنا أقول يا أخي كلامك مسلم في الجملة وليس في التفصيل أو بالتفصيل إذا كانت الجماعة التي يريد هذا الإنسان الذي قد يتسكع في الطرقات كما أشرت إليه أنه خير له من هذا التسكع أن ينضم إلى تلك الجماعة إذا كانت هذه الجماعة أو غيرها تدعو إلى الإسلام بالمعرفة بالإسلام وبالكتاب والسنة، فهذا واجب لأن الله يقول وكونوا مع الصادقين. أما إذا كانوا لا علم عندهم، لا يعرفون الكتاب، لا يعرفون السنة، لا يميزون الحديث الصحيح من الضعيف، لا يفرقون بين ما ثبت في السنة وما جاء في المذهب أو في الطريق أو في نحو ذلك، خلاص من لك الدكتور.
لا
نكمل الله يكرمك.
لأنه في ورانا نساء.
ما بس
سؤال ده ما يكرمك.
بس أسأل الشيخ بقالي أسبوعين ما سألت سؤال أسبوعين.
ما بيهمناش؟
آه والله. سؤال مهم الشيخ عشان مسافر مصر لازم أسأل عليه. بالنسبة للشيخ لجماعة أنصار السنة المحمدية. تقول لي رأيك فيها وبعد كده هقول لك بس سؤال.
خذ علمهم ودع عملهم. خذ علمهم ودع. خذ علمهم ودع عمل افراد منهم.
طب بالنسبه للشيخ
فهمتني؟ حسبك حسبك. السلام عليكم
شيخ. حديث صلوا وراء كل فرد من الفجر
ضعيف.
طب ما زال طائفه من الغرب ظاهرين على امه اليوم القيامه.
كيف
في حديث صحيح مسلم وما زال طائفه من الغرب ظاهرين على امه اليوم القيامه؟
اي نعم حديث صحيح، لكن الغرب ليس المقصود مغربكم، إنما المقصود هو المدينة.
المدينة. جزاكم الله فضيلة الشيخ. إذا سمحت حديث الشرب واقفا اللي مكتوب في المسجد هذا صحيح؟
إيش هو اللي مكتوب؟
وعلم لو يعلم المرء ما في بطنه هو يشرب واقفا، فيما معنى الحديث ما استقاء ما في بطنه، ومكتوب أخرجه رواه الإمام أحمد.
الحديث في النهي عن الشرب قائما هو صحيح، لكن اللفظ الذي أنت تعنيه ما فهمته فلا أدريه. يلا فرنقي أو
الشيخ صلى خير.
خلاص السلام عليكم. أنت أخبرتني الطرح برا النصراني
يعني هناك نهي عن الشرب وقت
أين أين